أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اغفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في انحلال العلم الإجمالي، وقلنا بأن الانحلال له صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون الانحلال حقيقية، بأن نعلم بوجود نجس ضمن شبهة محصورة في خمسة من الثياب، ثم نكتشف ذلك الثوب النجس. قلنا هذا انحلال حقيقي. الصورة الثانية أيضا التي ألحقناها بالانحلال الحقيقي، أن نعلم بنجاسة بعض الثياب في الدائرة. نقول مثلا نعلم بنجاسة بعض مثلا من الثياب، ثم نبحث وبعد البحث نعثر على ثوبين مثلا من الدائرة. ونشك في وجود الأكثر، وقلنا أيضا في هذه الصورة ينحل العلم الإجمالي لدورانه بين الأقل والأكثر. الأقل لنا يقين به، والأكثر يكون مشكوكا، فيكون العلم الإجمالي منحلا. وسمينا هاتين الصورتين بالانحلال الحقيقي، وقلت يمكن أن نسمي الصورة الثانية بالبرزخ بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكم، بوجود شبه بين الصورتين. والصورة الثالثة هي التي قلنا فيها الانحلال حكمي، نعلم بوجود نجس في الدائرة، ثم تقوم لنا الإمارة أو البينة أو الأصل العملي المحرز مثلا أو على تعيين النجس في هذا الطرف اللي على أو هذا الواحد من العشرة. قلنا احتمال خطأ الإمارة وعدم مطابقة الطريق أو الأصل العملي للواقع وارد، لكن ذلك لا يضير ولا يضر بالانحلال، وسمينا هذا بالانحلال الحكم. يعني واقع العلم الإجمالي يمكن أن يكون موجود، بس بما أن الشارع تعبدنا بالإمارة، يعني يقول لنا كما لو علمت وجدانا وأصبحت على يقين بالنجس تسير على وفق اليقين الوجداني، كذلك أيضا تسير على وفق اليقين التعبدي الذي قامت عليه الإمارة. كان هذا هو خلاصة لما تقدم بالأمس الماضي، نطبق وللكلام تتم. وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ أي. لكن هذا يختص بالإمارات والطرق التعبدية. أي. يعني مثل الإجماع الشهرة، حيث يكون لسان ذلك تعيين المعلوم بالإجماع ولا مجال له في بعض الأصول كما سوف يأتينا مثلا. مثل شنو؟ مثل أصالة الاحتياط لعدم النظر فيها للمعلوم بالإجمال لتكون صالحة لتعيينه تعبدا، كما سوف نشير إليه أيضا راح يجينا. وأما الثاني، أنا أمس جبت مثال وهو جاب مثال، لا بأس، كلا المثالين صحيح.
الطرق التعبدية ما يدخل فيه الأصول
العملية. لا، ذيك الأصول بس توجب المنجزية والمعذرية، قلنا الأصل العملي. وأما الثاني فكما إذا علمنا بنجاسة بعض من 10 ثياب ثم فحصنا فعثرنا على ثوبين ولم نعلم بأنها تمام المعلوم، يحتمل هذا البعض هو 4 من 10، بس الآن بالبحث عثرنا على 2، يقول هكذا لتردد المتنجس بين الأقل والأكثر. وقد قلنا إن المسألة حسمت أصوليا في الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين، جل إن لم يكن الكل من الأصوليين يقول بجريان البراءة عن الأكثر. إيه، شوف يقول أنا عندي إشكال. شنو الإشكال؟ إن قلت لا معنى لتردد المعلوم بالإجمال بين الأقل والأكثر لوضوح أن المعلوم حينئذ خصوص الأقل والزائد مشكوك لا غير مدفوع بالأصل، فيكون هذا يرجع إلى الوجه الأول. يعني ليش ما قلنا مثلا هذا الأقل والأكثر؟ ليش نقول أقل وأكثر إذا علمنا بالبعض؟ عرفنا؟ ليش ما نقول هذا مثل الانحلال الوجداني إذا كنا نعلم بالاثنين؟ عرفنا؟ ثم بحثنا وحصلنا على الثوبين النجسين. هنا كذلك احنا نعلم صحيح بالبعض وعثرنا على 2، نحتمل وجود غير الاثنين 3 مثلا او 4 في دائرة 10، بس بما ان الاقل متيقن والاكثر مشكوك ففي الحقيقة هذا من قبيل الانحلال الوجداني. عرفنا؟ يقول ايه، يعني من يشكل علينا، يقول المفروض أن نرجع هذه الصورة نمر اثنين إلى الصورة نمر واحد، لا فرق بين الصورتين. الماتن يقول له لا، هناك فارق بين الصورتين، الصورة الأولى نعلم بالاثنين، يعني هناك حد ما هوي، إذا صح التعبير، بناء على أن التمايز بالماهيات، أو حد وجودي بناء على نظرية صدر المتأله، حد وجودي يعني كلا الاثنين لهما تشخص بوجودهما المائز بينهما وبين غيرهما. أما في علمنا بالبعض فهناك ترديد، عرفنا؟ يعني ما فيها التمايز بين المعلوم حقيقة وغيره، فلذا فرقنا بين الصورتين. وياي أنتم؟ ولذلك شوف شو يقول، قلت هذا مسلم، يعني احنا أيضا نعتقد أن الأقل معلوم والزايد ماذا؟ مشكوك. بس هذا ما يجعل الصورة نمر اثنين هي عين الصورة نمر واحد، لأن نمر اثنين تختلف عن نمر واحد. نمر واحد متعين محدد الهوية النجس، رقم واحد ورقم اثنين اللذين عثرنا عليهما أو اللذان عثرنا عليهما. أما في الصورة نمر اثنين لا، احنا نعلم بوجود بعض النجس وعثرنا على اثنين، ففي تردد، يعني ما في مايز، إذا صح التعبير قلنا المايز الماوي غير موجود، لكن احنا أرجعنا المسألة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. قلت هذا مسلم به، إلا أن الأقل في نمر اثنين لم يكن محدودا بحدود ذهنية خاصة منطبقة على المعلوم بالتفصيل، وياي أنتم، بل مبهما مرددا بين الأطراف. وعندئذ لا يصلح العلم التفصيلي لتعيين المعلوم بالإجمال، بخلاف الاثنين، احنا نعلم بوجود اثنين من العشرة ثم عثرنا على الاثنين، فصار المعلوم اللي عثرنا عليه حدد المعلوم تفصيلا، اما ذي نعلم بالبعض وعثرنا على اثنين. شفنا الفرق بين الصورتين؟ ولذا لو افترضنا كون النجس في الواقع أربعة كان نسبة كل منها إلى العلم الإجمالي واحدة لعدم المرجح، ولا مجال مع ذلك لتعيين المعلوم بالإجمال بالمعلوم بالتفصيل. أما في الوجه الأول في الصورة الأولى اللي نعلم فقط بالاثنين ليس إلا، بخلاف الوجه الأول لأن المفروض فيه كون المعلوم بالإجمال محدود بحدود ذهنية منطبقة على المعلوم بالتفصيل. علم نعلم باثنين ضمن العشرة، بحوشنا شفنا نفس الاثنين خلاص تحدد، وماذا نعلم بالبعض ورأينا اثنين، يحتمل أن يكون الواقع ثلاثة اللي هو البعض، يحتمل أن يكون الواقع أربعة، بس بما أن هذه الزيادة نستطيع أن ننفيها بالبراءة عن الأكثر نكون معذورين. وهكذا، والظاهر هنا عدم وجوب مراعاة احتمال التكليف في بقية الأطراف والارتفاع للعلم الإجمالي في صورة علمنا ببعض النجس ضمن عشرة ثم عثورنا على اثنين ارتفاع حقيقي كالوجه الأول، يعني مو ارتفاع حكمي، بس قلنا يمكن نخلي برزخ بين الصورتين معاه، كما في لما تقدم من أن مرجعه إلى قضية منفصلة، وهنا ما نقدر نجيب هالقضية المنفصلة، نقدر بعد العثور على اثنين نقول يعني إما هذا الطرف نجس وإما ذاك الطرف نجس، نقدر؟ ما نقدر، احتمال بهذا الاثنين هما اللي فيهم النجاسة وخلاص، ما في نجاسة في عالم الواقع، فإذا ما تتشكل بعد العثور على الاثنين قضية منفصلة، صح؟ ولذلك يقول لما تقدم لدينا من أن مرجع العلم الإجمالي إلى وجود قضية منفصلة لا مجال لتشكل هذه القضية المنفصلة مع العثور على الاثنين اللي افترضنا أن احنا عثرنا عليهما. إن قلت هذه كل إشكالات يعني واضح لكم بس لا بأس الواحد يعني يمر عليها. إن قلت لما كان العلم الإجمالي منجزا للمعلوم بالإجمال على ما هو عليه من الإبهام والترديد فلا بد من إحراز الفراغ عنه. شوفوا يقول هالإشكال، يقول صحيح إحنا نعلم بالبعض، صح؟ علمنا بالبعض، بحثنا لقينا اثنين، ليش ما نرجع إلى منجزية العلم الإجمالي بعد العثور؟ نقول هالاثنين ما يلغيان المنجزية، ليش أجرينا البراء عن البقية الأطراف؟ المفروض عندنا علم إجمالي نجز كل أطرافه، عثورنا على اثنين ما يلغي المنجزية عن العلم الإجمالي. واضح لكم الإشكال؟ يعني الحقيقة المفروض أن نرجع إلى أصالة الاحتيار في بقية الأطراف الثمانية لكون العلم الإجمالي قد تنجز. يقول هذا الكلام ما يقال. ليش ما يقال؟ لأن تنجز المعلوم بالعلم فرع يقينية العلم بالنسبة لأطرافه، وإحنا ما عندنا يقين بالنسبة للأطراف الثمانية. أول كان عندنا يقين مع فرض وجود الاثنين معاي، فلما زال الاثنين أو زال الاثنان الباقي مشكوك فينفى بالبراءة. عرفنا؟ فإذا لا يقال بعد منجزية العلم الإجمالي نرجع إليها أولا ثم نقول بأن العلم الإجمالي الذي تنجز أولا يوجب علينا ترك الأطراف الثمانية حتى بعد عثورنا على الاثنين، فما تصير المسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل نرجع إلى أصالة الاحتياط. تقول لنا يعني اشتغال كانت ذمتك مشتغلة وما فرغت هذه الذمة بالعثور على الاثنين ومعلومية أن الاثنين يعني هما النجسان. عرفنا؟ نقول كلا. بعد عثورنا على الاثنين أيضا ما نستطيع نشكل قضية منفصلة كما قلنا، لأن ما نقدر نقول هذا نضع يدنا على كل واحد من الأطراف الثمانية نقول إما هذا نجس أو غيره، لأن حصل النجس يحتمل ارتفع كلية فما عندنا يقين. واضح لكم الفكرة؟ فلذا لا نستطيع أن نرجع إلى أصالة الاحتياط بناء على منجزية العلم الإجمالي أولا. وإذاك شو يقول؟ إن قلت لما كان العلم الإجمالي منجزا للمعلوم بالإجمال على ما هو عليه من الإبهام والترديد لا بد من إحراز الفراغ عنه، والفراغ لا يحرز بمراعاة العلم التفصيلي بالاثنين بعد فرض عدم إحراز التطابق بين الاثنين والمعلوم الحقيقي، لأن احنا ما ندري. عرفنا؟ لأنه يحتمل يصير ثلاثة يحتمل يصير أربعة، ما في تطابق مثل الصورة الأولى حتى نقول ارتفع العلم الإجمالي، وأن نسبة العلم الإجمالي لتمام الأفراد الواقعية واحدة لو فرض وجود زيادة. نقول لو فرض وجود ثلاثة فعلا يبقى العلم الإجمالي يعني على واقعيته. قلت شوف الإجابة، خوش إجابة دقيقة، وجوب إحراز الفراغ فرع يترتب على اليقين باشتغال الذمة المعلوم بالإجمال. وهنا ما عندنا يقين لأن ما تشكل قضية منفصلة كما لاحظنا، فما نقدر نطبق نقول لا لابد من إجراء أصالة الاشتغال بالنسبة للأطراف الثمانية، ما نقدر أصلا. ولذلك يقول قلت وجوب إحراز الفراغ فرع انشغال الذمة بالمعلوم بالإجمال، وانشغال الذمة موقوف على بقاء العلم الإجمالي، ومع فرض العثور على الاثنين وارتفاع العلم الإجمالي لا مجال لاشتغال الذمة به مرة ثانية حتى يحرز، حتى يجب علينا إحراز الفراغ من العلم الإجمالي لوضوح أن بقاء اشتغال الذمة مشروط ببقاء العلم ومشروط ببقاء تشكل قضية منفصلة، ولا يكفي فقط الحدوث نقول هذا العلم حدث صح حدث بس وجد ما له صلاحية لرفعه بعثورنا على الاثنين، لأنه يجعل العلم دائر بين الأقل والأكثر كما قلنا، فالأقل متيقن والأكثر مشكوك مجرى البراءة. وقد تقدم نظير هذا في التنبيه الرابع، يعني اللي قلنا في الملاقي عند الكلام في طروء بعض موانع التنجيز في خصوص بعض الأطراف، كما إذا اضطررنا إلى طرف بعد منجزية العلم الإجمالي ايش قلنا؟ قلنا هذا عندما نضطر إلى طرف بعد منجزية العلم الإجمالي ما نقدر نقول إن العلم الإجمالي ارتفع، فننتبه كما قلنا يبقى على منجزية، لكن إذا اضطررنا إلى طرف ثم علمنا بالعلم الإجمالي يكون العلم قد ارتفع حقيقة، لأن ما صار ما تشكل عرفنا. وذكرنا هناك أن وجه البناء على منجزية العلم الإجمالي في بقية الأطراف ينحصر بالمرتكزات العقلائية، لأن بعد أن تنجز العلم الإجمالي صح ارتفع الطرف أحد الطرفين، احنا نعلم بأن أحد الإنائين نجس والآن يجب علينا ترك كل من الإنائين، ثم اضطررنا إلى الطرف اليساري أو أغرق الطرف اليساري نقول الآن يعني خرج عن محل الابتلاء بعد المنجزية، يجوز لنا نقترف الطرف اليميني اللي على يميننا لأن تشكل العلم الإجمالي صار منجز، لكن لو كان ما عندنا علم إجمالي واضطررنا إلى أحد الطرفين أنا عندي كأسي ثم بعد الاضطرار أوه علمت بأن أحد الطرفين كان نجسا هذا ما يضرني شيء، يجوز لي أن أساوره وأن أقترفه، مر علينا هذا الكلام. ولذلك يقول في بقية منحصر بالمرتكزات العقلائية التي لا مجال لها هنا للفرق بين المقامين، فارق جوهري. ليش شنو الفارق؟ بأن المانع المفروض هناك من سنخ الطوارئ الثبوتية الرافعة للتكليف المعلوم بالإجماع عرفنا؟ مع عدم التبدل في مقام الإثبات، يعني في مقام الخارج ما في تبدل، العلم الإجمالي على ما هو عليه معاه أي. بس في مقام الثبوت لا، بعد انهراق أحد الإنائين في الواقع نحن في عالم الثبوت مو معلوم وجود علم إجمالي، لكن لأن تشكل في عالم الإثبات ما نقدر نرفع اليد عد، واضح لنا الفكرة؟ فإذا يكون نلتفت قد واحد يشكل علينا يقول لنا أصلا أنتم ما تقدرون تثبتون لي علم إجمالي بلحاظ مرحلة عالم الثبوت والواقع، نقول احنا ما علينا من تلك المرحلة لأن بعد تشكل العلم الإجمالي في مرحلة الإثبات يبقى على منجزيتي ما في شيء يرفعه عرفنا؟ كنا ننتبه لهذه الحالة بخلاف المقام، لأن المرحلة ترتبط بعالم الإثبات، عالم الإثبات لما عثرنا على الاثنين في الحقيقة ما يوجد عندنا علم إجمالي، حتى لو كان بلحاظ عالم الثبوت موجود بس بلحاظ عالم الإثبات مو موجود عرفنا؟ فيكون يقول نفرق هناك قلنا بالمنجزية باعتبار أن مرحلة الإثبات في تامة المنجزية، وهنا وإن كانت في عالم الثبوت قد لا تكون تامة. واضح لكم الفكرة؟ أما يعني هذا في بحث الملاقي في القسم الرابع، أما ها هنا أو في التنبيه الرابع ما أدري. أما في المقام فالفارق فارق، لأن في عالم الإثبات ما نقدر نقول بوجود علم إجمالي منجز. ليش ما نقدر؟ لأن بعد عثورنا على الاثنين من العشرة ما يحتمل في عالم الثبوت وجود شيء، بس هالاحتمال الثبوتي ما يكفي للمنجزية في عالم الإثبات، لأن لا دليل. الدليل يقول لنا اجري البراءة عن الأكثر. واضح لكم الفكرة؟ وهذا هو الفارق الجوهري الحقيقي بين الصورتين. طيب، بأن المانع المفروض هناك من سنخ الطوارئ الثبوتية الرافعة للتكليف المعلوم بالإجماع مع عدم التبدل في مقام الإثبات لبقاء العلم الإجمالي على ما هو عليه، بخلاف العلم التفصيلي هنا فإنه من سنخ الطوارئ الإثباتية الموجبة. طارئ إثباتي يعني يرفع دليلية الدليل في عالم الإثبات، يخلي مو دليل على بقاء العلم الإجمالي. وإحنا كلامنا كله في عالم الدلالة والإثبات، إن في علم إجمالي عندنا يقول لنا دع ولا ما في، نقول ما في. قد يكون موجود بلحاظ عالم الثبوت في عالم الواقع، قد يكون بعض الباقي واحد من الثمانية اللي بعد العثور على اثنين ممكن يصير واحد نجس منه، بس هذه الإمكانية ما في دليل عليه يقول لنا دع الثمانية. عرفنا؟ سنخ الطوائل الموجبة لارتفاع العلم الإجمالي الذي به قوام تنجيز مع عدم تبدل التكليف المعلوم ثبوتا. شفت؟ في عالم الثبوت يمكن، الواقع يمكن يوجد واحد نجس من الثمانية، بس هذا الإمكان ما يكفينا للقول بوجود علم إجمالي يقول لنا دع دع اترك كل واحد من الثمانية حتى وإن عثرت على الثوبين. لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل متيقن به والأكثر مشكوك فيه، تجري عنه البراءة، بل عدم تبدل شيء في مقام الثبوت أصلا. فقياس أحد المقامين اللي احنا مقامنا يرتبط بعالم الإثبات بالآخر اللي أول، صح قد لا يكون شنو ماذا في عالم الثبوت، قلنا ماذا بالنسبة للأول في عالم الثبوت قد يكون ماذا غير موجود أو موجود ما له دخل، بس في عالم الإثبات ثابت في الصورة الأولى، وإحنا كلامنا كله في عالم الإثبات. في مقامنا قد يكون في عالم الثبوت موجود بس في عالم الإثبات غير موجود، منتبه. وإحنا كل كلامنا في المنجزية بلحاظ عالم الإثبات والدلالة. واضح؟ هذا المقام. هالنقطة ترى هواية مهمة، غاية في الأهمية بعد، مش مهمة يعني، اللي يفهم هالنقطة يفهم أصل البحث في هذا. مع عدم تبدل تكليف المعلوم ثبوتا، بل عدم تبدل شيء في مقام الثبوت أصلا، قياس أحد المقامين بالآخر في غير محله، بل المرتكزات هنا لا تمنع من الرجوع للأصول التقصية في بقية الأطراف بخلاف المقام المرتبط بعالم الثبوت. واضح الفكرة لنا؟ وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Gracias.